الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا معكم في جمع ماضية عن الحج وبعض أحكامه وأسراره وهكذا بعض فضائله. وأما حديثنا معكم اليوم فإنه عن كيفية حج بيت الله الحرام بإيجاز واختصار. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج حجة الوداع قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فعلمهم عليه الصلاة والسلام كيف يكون حجهم، وما هو الواجب فعله في تلك المناسك، وما هو الذي يستحب، وما هو الذي يمنع. وقد جاءت السنة المطهرة بالأحاديث الكثيرة في بيان ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إذا انطلق الحاج لأداء مناسك الحج والعمرة فإنه يمر بالميقات، والمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ميقات يلملم لأهل اليمن، وميقات ذو الحليفة للمدينة، وميقات الجحفة لأهل الشام، وميقات قرن لأهل المنازل، وميقات ذات عرق لأهل العراق. ولمن مر على هذه المواقيت من سائر البلدان يهل المحرم منها، ولا يجوز له أن يتقدم ولا أن يتأخر. فإن ابن عمر يقول: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم، إلى آخر الحديث. فهو شيء وقته نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز التقدم عنه ولا التأخر. فإذا وصل الحاج أو المعتمر في ذلك المكان فإنه يشرع له أن يتنظف وأن يتطيب وأن يغتسل وأن يحلق أو يقصر شاربه، وأن ينتف إبطه، وأن يقلم أظافره، وأن يتطيب في بدنه ورأسه ولا يصيب إحرامه ولباسه، وأن يحرم في إزار ورداء. فإذا تهيأ فإنه يستحب له أن يكون إحرامه بعد صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فإذا استوت به راحلته وركب على ظهرها استقبل القبلة وقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يهل بإحرامه إن كان معتمرا قال: لبيك اللهم عمرة، وإن كان حاجا مفردا قال: لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا قال: لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال: لبيك الله عمرة متمتعا بها إلى الحج. ويكون قد دخل في نسكه، وهذا الإحرام ركن من أركان العمرة ويجب من الميقات. فإذا دخل في النسك وعينه وتلفظ به فإنه يرفع صوته بالتلبية كما جاء ذلك عند أبي داود عن السائب بن خلاد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ينطلق إلى مكة المكرمة وهو في طريقه يلبي، وله أن يرفع صوته وله أن يخفضه إذا شق عليه ذلك، ويستمر في تلبيته حتى يصل إلى الحرم، فلا ينقطع عنها إلا عند بدئه بطوافه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا دخل الحرم وبدأ بالطواف، وهذا الطواف إن كان للعمرة فإنه ركن من أركانها، وإن كان للحج فإنه سنة من سننه. فإذا بدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه، إما بنفسه بيده وفمه أو بعصا بيده، وإن كان هناك زحام يشق عليه أو يؤذي الطائفين فإنه يشير إليه من بعيد ويكبر، وهذا هو الأسلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. ثم يطوف من الحجر إلى الحجر، وهذا يعد شوط واحد، فلا يطوف قبل الحجر ولا يبتدئ بعد الحجر، وإنما يكون ابتداء طوافه من الحجر الأسود، ويشرع له في طواف القدوم وفي طواف العمرة أن يطبع، والاطباع أن يكشف كتفه اليمنى ويجعل رداءه على كتفه اليسرى، والاطباع يكون في طواف القدوم من أول شوط إلى آخر شوط، ليس قبله ولا بعده، فليس في الحج اطباع إلا في طواف القدوم، فلا يصلح أن يطبع المحرم من الميقات، وليس هناك اطباع في منى ولا عرفات ولا مزدلفة ولا سائر المناسك. ثم يطوف سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة منها أن يقارب الخطى ويسرع، ويدعو في طوافه ويذكر الله عز وجل، ويستلم الركن اليماني، واستلامه باليد بغير تقبيل ولا تكبير، وإنما يستلمه بيده إن تيسر وإلا مضى. فإذا انتهى من طوافه انطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ الآية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه ركعتين إن تيسر له ذلك، وإن اشتد الزحام صلى في أي مكان، وهي سنة مستحبة وليست بواجبة. فإذا انتهى من طواف القدوم فإنه يشرع له أن يذهب ليشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، ثم يرجع فيستلم الحجر ولو بالإشارة من بعيد، ثم ينطلق إلى الركن الثالث، والطواف بالكعبة ركن من أركان العمرة. فإذا اتجه إلى المسعى فإنه يدخل من باب الصفا، فإذا اقترب من جبل الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا استحبابا ويقف عليه ويتجه إلى الكعبة وينظر إليها ويرفع يديه ويكبر ويهلل ثلاثا ويدعو فيما بين ذلك. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا ويرفع يديه شديدا، كما ثبت عنه ذلك في حديث جابر في حجة الوداع. فإذا انتهى من دعائه انطلق إلى المروة، والسعي بينهما يبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإذا وصل بين العلمين الأخضرين فإنه يقارب الخطى ويرمل في ذلك الموضع الذي رملت فيه أم إسماعيل، والذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يصنع على المروة كما صنع على الصفا، وهذا شوط. فإذا رجع على الصفا فإنه شوط آخر حتى يتم سبعة أشواط. فإذا انتهى من الشوط السابع لا يقف على المروة ولا يدعو عندها، وإنما يخرج فيحلق رأسه أو يقصره، والأفضل له الحلق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح أنه قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال في الثالثة: والمقصرين. وجاء في الصحيح أيضا أنه قال: غفر الله للمحلقين. إلا لمن كان معتمرا وليس بين عمرته وحجه إلا وقت يسير، فإنه يقصر رأسه ليبقى له شعر يحميه من ضرب الشمس، ويجد ما يحلقه بعد تمام نسك الحج. فإذا انتهى من عمرته وتحلل فإن هذا هو المتمتع الذي يحل له كل شيء حرم عليه قبل العمرة، ثم ينتظر في مكانه. فإذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة أهل بالحج من مكانه الذي يسكنه ولا يلزم أن يذهب إلى الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن في حجة الوداع في الحرم، وإنما كان في الحجون ومن هناك أحرم. فإذا أحرم يوم التروية فإنه يستحب له أن يصنع ما صنعه في ميقاته من التنظف والاغتسال والتطيب ولبس الإحرام، ثم يقول لبيك اللهم حجا، ثم ينطلق بعد شروق الشمس من مكة إلى منى، ويبقى ذلك اليوم في أرض منى، ويسمى بيوم التروية لأنهم كانوا يروون إبلهم ويستريحون فيه ويستعدون للانطلاق إلى عرفة. يبقى يوم الثامن في منى يصلي الصلوات في وقتها لا يجمع بينها، ولكنه يقصرها فيصلي الرباعية ركعتين، وهو في أثناء تلك الأوقات يذكر الله عز وجل ويكبره ويهلله ويلبيه ويكرر التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويبيت ذلك اليوم في أرض منى، فإذا ما صلى الفجر وطلعت الشمس انطلق الحجاج أجمعون إلى أرض عرفة، فينزلون في مكان يقال له نمرة الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بين عرفة ومزدلفة، ولكنه لا يتسنى للحجاج أن ينزلوا كلهم في ذلك المكان، فلهذا قال أهل العلم لا مانع أن ينزل الحاج من الصباح الباكر في أرض عرفة، فينزلون في أرض عرفة. فإذا جاء وقت صلاة الظهر والعصر، وهذا اليوم هو اليوم التاسع الذي يسمى بيوم عرفة الذي فيه الوقوف الأعظم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فإذا جاء وقت صلاة الظهر حضر الناس خطبة عرفة التي تسمى بخطبة عرفة، وهي تخطب في نمرة، ثم يصلون الظهر ركعتين ويصلون العصر ركعتين، ومن كان بعيدا من ذلك المكان صلى في مكانه جمعا وقصرا. ومن هنا يبتدئ الوقوف بعرفة، فإنه يبتدئ بعد زوال الشمس، يقف الناس مبتهلين متضرعين داعين لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدنو من أهل عرفة عشية عرفة، يقول انظروا عبادي هؤلاء ماذا أراد هؤلاء. وجاء في حديث عائشة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه سبحانه وتعالى، ولهم أن يلبوا ويكبروا كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، فيقفون في مواقعهم، وكل عرفة موقف، فلا يلزم الحاج أن ينطلق إلى جبل الرحمة ولا إلى أماكن الصخرات، فإنه قد يعرض نفسه للهلاك والزحام، وإنما يقف في المكان الذي وصل إليه فيدعو الله جل وعلا، وينتظر إلى غروب الشمس، فيدفع من عرفة بالسكينة والوقار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن البر ليس بالإيضاع، عليكم بالسكينة، ولا ينبغي بل لا يجوز للحاج أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للحجاج بيت الله الحرام أن يتحروا أماكنهم وحدود المشاعر، فإن من الناس من يقف خارج عرفة وهو يظن أنه داخل عرفة فيتحرى أين مكانه وموقعه. فإذا غربت الشمس دفع الحجاج من عرفة وانطلقوا إلى مزدلفة، قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من لم يقف بعرفة فلا حج له، ومن تأخر عن الحج ولم يصل إلا يوم عرفة أو وصل حتى في ليلتها فوقف أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فهو الركن الأعظم في هذه العبادة الجليلة. فينطلق الحجاج إلى أرض مزدلفة، فإذا وصلوا فيها صلوا بها صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يستريحون ليلتهم في تلك البقعة، وبياتهم فيها واجب من واجبات الحج وركن عند بعض أهل العلم. ولهذا فإن من الخطر العظيم أن يمر بعض الحجاج في أرض مزدلفة ولا يقفون فيها، بل ينطلقون إلى منى، فإنهم واقعون بين الإثم والبطلان. فمن أهل العلم من يرى أنه واجب فمن تركه أثم، ومنهم من يرى أنه ركن فمن تركه بطل حجه. فليحذر الحاج أن يغالط وأن يدفع به ويؤخذ، ولا يؤذن له بالبيات في مزدلفة. في تلك الليلة يستريح الحجاج لا يصنعون شيئا حتى قيام الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم تلك الليلة، ومن أحيا ليلة العيد تخصيصا لها وإرادة لذلك فإن هذا من البدع والمحدثات، ولا يتعب الحاج نفسه بجمع الحصى من هنا وهناك، فإن هذا من التكلف الشديد. فإذا صلى الفجر يوم النحر وهو اليوم العاشر، إذا صلى الفجر في أرض مزدلفة فإنه ينطلق إلى المشعر الحرام، وهو جبل صغير في مكانه مسجد في هذا الزمن الحاضر إن تيسر له ذلك، وإلا وقف في مكانه الذي صلى فيه الفجر، ثم دعا الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس أو قبلها بقليل فيدفع من مزدلفة. ولا يجوز لأحد أن يدفع منها بليل إلا لمن كان معذورا من النساء والضعفة وكبار السن، وأما غيرهم فلا يدفعون إلا بعد صلاة الفجر، ويدفعون قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا يقولون أشرق ثبير أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع قبل طلوع الشمس. فإذا خرجوا من مزدلفة وهم لا يزالون على تلبيتهم يلقطون الحصى من طريقهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال القط لي حصى الخذف، القط لي حصى وهن حصى الخذف، ثم أخذها في يده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقط له الحصى من الطريق، ويجوز لقطها من منى ومن طريقه إليها، ويجوز لقطها من مزدلفة، ولكنه لا يتكلف شيئا. فإذا وصل وادي محسر يسلك الطريق الوسطى التي توصله إلى الجمرة الكبرى، فإذا كان في وادي محسر أسرع السير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يقطع الوادي إلا شدا. وفي يوم النحر عباد الله لا يرمى من الجمار إلا الجمرة الكبرى التي هي آخر الجمار من جهة مكة، وهي الحد الفاصل بين مكة ومنى. الجمرة الكبرى ترمى يوم النحر ضحى، إذا وصل الحجاج يرمونها بسبع حصيات، يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، ثم يرمي بسبع حصيات، لا يتكلف في حجمها، وإنما حصى الخذف أي حصى صغيرة، وينبغي له أن يحرص أن تكون في ذلك الحوض الذي قد أعد لذلك. فإذا رمى تلك الجمرات فإنه عند أول حصاة يرجمها ينقطع عن التلبية ويدخل في عبادة أخرى وهي التكبير، فيكبر مع كل حصاة، وهنا يكون قد انتهى من التلبية. فإذا خرج من رمي الجمرة فإنه عنده أعمال كثيرة يزاولها يوم النحر، ينتهي من ذلك ثم ينطلق إلى نحر هديه أو ذبحه، ثم يحلق رأسه أو يقصره على حسب حالته عباد الله. والتحليق أفضل، ونحر الهدي لمن كان متمتعا أو كان قارنا، وأما من كان مفردا فلا شيء عليه. فإذا رمى الجمرة ونحر هديه فقد تحلل التحلل الأول، فحلله كل شيء إلا النساء، ثم يتحلل التحلل الأكبر
برمي بحلق رأسه والإفاضة وطواف الإفاضة. قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذه الإفاضة الثالثة الإفاضة من منى إلى البيت العتيق ليؤدي ركنا آخر من أركان الحج العظيم، ألا وهو طواف الإفاضة، فيطوف بالبيت سبعة أشواط. ويستحب أن يكون في يوم النحر بعد أن يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه، فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط كما طاف في طواف القدوم، إلا أنه لا اطباع فيه، لا اطباع فيه. ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة إن كان حجه متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يسعى إلا إذا ترك السعي مع طواف القدوم، فإنه يلزمه أن يسعى مع طواف الإفاضة. فإذا انتهى من ذلك فقد تحلل التحلل الأكبر، وحل له ما شاء من المحذورات التي منع منها قبل إحرامه أو عند إحرامه من النساء والطيب والصيد ونحو ذلك. ثم يأتي بعد ذلك بقية الأعمال. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، فإذا انتهى الحجاج من أعمال يوم النحر ويجوز لهم فيها التقديم والتأخير فلا يجب ترتيبها. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أحلق. قال: اذبح ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ذلك اليوم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فأعمال يوم النحر لا يجب ترتيبها، وإنما ترتيبها الأفضل رمي الجمرة، ثم نحر الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف بالبيت. فإذا قام بهذه الأعمال فإنه يشرع له أن يرجع إلى منى ليؤدي فيها بقية المناسك، فيبيت يوم النحر اليوم العاشر في أرض منى، يبقى فيها أيام التشريق. والبيات بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، إلا لمن كان معذورا كالمريض أو من له أعمال تربطه بالحجاج كالأطباء ونحوهم، فيبيتون بمنى أيام التشريق يصلون الصلوات في وقتها، لكنهم يصلونها قصرا. وفي هذه الأيام يكونون قد انتهوا من التلبية، ويبقى معهم التكبير الذي يشرع في أيام العيد، فيكبرون دبر الصلوات وفي سائر الأوقات. وقد كان عمر يكبر في قبته وخيمته، فترتج منا تكبيرا بتكبير الحجاج في ذلك المكان. وفي هذه الأيام التي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يشرع للحجاج أن يرموا الجمار، وهم يرمون الثلاثة كلها في هذه الثلاثة الأيام، يبدأون بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمون كل واحدة بسبع حصيات. وهذه الجمرات ترمى في أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجوز رميها قبل الزوال، ومن أفتى بجواز ذلك فقد خالف البرهان والدليل من القرآن والسنة، لا يجوز رميها إلا بعد الزوال، بخلاف الجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر قبل الزوال. وأما في أيام التشريق فلا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، إذا سمعت أذان الظهر فقد حل رمي الجمار. ثم إن هذه الثلاثة الأيام عباد الله يشرع للحاج أن يتعجل فيها، ويشرع له أن يتأخر، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يشرع التأخير ويشرع التعجيل وكله جائز، فمن كان مستعجلا لسفره يرمي في يومين ولا يرمي حصل يوم الثالث، وإنما يرمي في يومين فقط، فإن من الناس من يظن أنه سيرمي في اليوم الأول واليوم الثاني ويرمي حصل يوم الثالث في اليوم الثاني، وهذا من أخطاء الحجاج. فإذا انتهى الحاج من رميه للجمار في يومين أو ثلاثة انطلق إلى مكة وانتظر خروجه منها، فإذا عزم على الرحيل منها فقد بقي في حقه واجب من الواجبات، ألا وهو طواف الوداع الذي قال فيه النبي، قال فيه عبد الله بن عمر وابن عباس: أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض، فالمرأة الحائض ليس عليها طواف وداع إلا إذا طهرت قبل سفرها. واعلموا معاشر المؤمنين أنه يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع، فمن أخر طواف الإفاضة لعذر من الأعذار أو مرض من الأمراض فطاف قبل سفره ينوي به طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. ثم ينطلق الرجل إلى بلده، ينطلق الرجل إلى بلده وقد أدى هذه العبادة العظيمة، وإنما ذكرنا شيئا من أحكامها المهمة باختصار. ألا واعلموا رحمكم الله أن زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج والعمرة ولا من واجباتها ولا من شروطها، فلا يجوز أن يعتقد ذلك، بل إن من الناس من يعتقد أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من لوازم الحج، وهذه من البدع والمحدثات. زيارة المسجد النبوي عبادة من العبادات مستقلة، ليست مربوطة ولا مشروطة بحج بيت الله الحرام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها المسجد النبوي، أما أن يسافر من أجل القبر فإن هذا لا يجوز، فإذا وصل الحاج أو المعتمر أو غيرهما إلى المسجد النبوي وعزم من هناك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم شرع له ذلك، بل شرع له أن يزور قبور أهل قباء وأن يزور قبور البقيع وأن يزور شهداء أحد، وله أن يذهب فيصلي ركعتين في مسجد قباء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن تعلم أن هذا ليس من مناسك الحج، فلو حج الحاج أو المعتمر ولم يذهب إلى المدينة فليس في حجه نقص ولا خلل ولله الحمد، وإنما هذه عبادة مستقلة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.